بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. قد وصلنا إلى سورة لقمان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة لقمان. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وإبراهيم قال إبراهيم: الغناء ينبت النفاق في القلب. قال وقال مجاهد: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الغناء.
نعم.
قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو
قال عن مجاهد وإبراهيم قال إبراهيم من إبراهيم؟ قال هنا في الحاشية: هو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة من الثالثة متى بعد المئة، لأن المشهور عن إبراهيم يقال إبراهيم النخعي، لكن هذا عن مجاهد. وإبراهيم قال هنا إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني. قال: الغناء ينبت نفاق في القلب. قال وقال مجاهد: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال: الغناء. وعلى هذا جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم، إنه الغناء. وماذا عسى أن يكون الغناء على زمان الصحابة رضوان الله عليهم وعلى زمان التابعين. قارن بين الغناء يومها والغناء اليوم، تعلم أنه ليس ثم خلاف ولا وجهة نظر في تحريم الغناء، فهذا شيء اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أي أفتى من أفتى من أصحابه أنه الغناء ولا يعلم لهم مخالف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وساق أثارا عن ابن مسعود رضي الله عنه وقوله: والله هو والله الغناء. وقال في رواية وفي لفظ: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات، وهذا من الأسانيد الصحيحة. وقال ابن كثير: وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة. وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحباب. اكتب هذه تكتب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث الغناء. فقال قتادة: والله لعله لا ينفق فيه مالا، يعني ما يشتري بالمال، والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. مرة ثانية، هذه عبارة حية. الحقيقة هذه منهج أصلا، ليست فتوى وليس تفسير، هذا منهج الحقيقة في نظائر هذه الآيات. وإن الناس من يشتري لهو الحديث، يشترون بعهد الله، يشترون بآيات الله، ليس الشراء أن تدفع مالا، وإنما الشراء أن تؤثر باطلا على حق، وأن يتشرب قلبك الباطل. هذا هو الاشتراء، هذا هو. لذا قال قتادة: والله لعله لا ينفق فيه مالا. وقول لعله لا ينفق مالا لأنه أحيانا ينفق فيه مالا، أحيانا تشتري الغناء شرائط وكذا، أحيانا تشتري الغناء المغني والمغنية، أحيانا تشتري الغناء تنفق مالا لتسمع الغناء، هذا معنى شراء الغناء بالمال، لكن ليس وهذا المعنى الذي يحصر في الآية، إنما المعنى الأعلى: والله لعله لا ينفق في مالا ولكن شراؤه استحبابه. ولكن شراؤه استحبابه، يعني استحبابه استحبابه يعني شراء إيثاره. هذا معنى الشراء في كل هذه النصوص، أنك تؤثر الباطل على الحق بحسب المرء من الضلالة، أي بحسب المرء من الضلالة. يكفي هذا، لو ما كان عنده من الضلالة إلا هذا لكفى، كما قال النبي بحسب المرء من الشر، والشر غيره كثير. فهذا لبيان عظم هذا الشيء الذي يراد، يعني لو ما عندك هذا لكفى، دليل على أنه إثم عظيم. بحسب امرء من الشر من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. يا الله إخوان، رحم الله السلف، رحم الله السلف. نحن إخواني بين حقيقتين، الحقيقة الأولى لا يمكن أن نأتي على كل آثار السلف، ولو عشنا عمرا من يومنا إلى عصور السلف، هذه واحد، لا يمكن أن نفرغ من جميع آثار السلف لأنها كثيرة، حتى نستطيع أن نقرر قاعدة، كل ما نطق به السلف الصالح آثار هداية، هو هذا النتاج. عد كلامهم فهي آثاره، لأنهم ما كانوا يتكلمون إلا بالآثار. يبقى الحقيقة الأولى ماذا يا إخوان؟ الحقيقة الأولى أنه لا يمكن أن نأتي على آثار السلف كله، ولكن مستقل ومستكثر. الحقيقة الثانية أنه لا يمكن أن نشبع من آثار السلف أو أن نستغني عنه، ولكن مثل آثار السلف كطعام الجنة لا يمكن أن تشبع منه، لا يمكن أن تشبع منه، ولا يمكن أن تمل منه، ولا يمكن أن تفرغ منه، ولا يمكن أن تقول حسبي حسبي، مستحيل. نضيف قاعدة ثالثة، إذا عرفنا هذا وجب علينا محبة السلف واتباعه. يبقى نعيد هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى، ها أيوة شريف، لا يمكن أن نفرغ من أثر السلف ولا أن نأتي على آخرها. طيب، ولكننا بين مقل ومستكثر. اثنان، عبد العزيز، نعم، دي ثلاثة، خلينا في اثنين. لا يمكن أن نشبع من آثار السلف، لا يمكن. فمثل آثار السلف كطعام أهل الجنة وشربه، كلما شربنا اشتاقنا، وكلما أوتوا من ثمرة منها ورزقوا منها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابه. فعلا كلام قتادة وكلام مجاهد وكلام ابن عباس وكلام ابن تيمية وكلام ابن عباس، هو هذا. الفائدة الثالثة، ها محمد، ها، إذا عرفنا ذلك وجب علينا محبة سلف. طيب انتوا لسه عايزين حاجة ولا درس انتهى كده؟ لسه عايزين حاجة؟ خلاص يكفينا هذا، وحولها ندندن، أصلا الأمة كلها حولها تدندن، أليس كذلك يا أخوان؟ كلها تدندن. هؤلاء أصحاب الهداية، أما أصحاب الغواية سؤال سنة الجماعة فلا يعرفون لها اسم ولا رسم، فضلا أن يعرفوا لها مسمى أو حقيقة، ما يسمعون. حتى إن كلمة المنهج نفسه فزاعة بالنسبة لهم، إذا قيل منهج أول ما تقول منهج بس قبل أن تتم منهج السلف الصالح، أول ما تقول منهج يبقى أنت صاحب المنهج، جماعة المنهج، فما يعرفون أصلا. يعرفون. نعم. قال وقيل، يقول ابن كثير وقيل عنا بقوله يشتري له الحديث اشتراء المغنيات من الجواري اللي هو المالية، ولا شك أن هذا يدخل فيه، لكن المعنى أعم، المعنى أعم. وقال الضحاك في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث يعني الشرك. وبه قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم واختار ابن جرير أن كل كلام يصد عن آيات الله، أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. وقوله ليضل عن سبيله أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله. يصنع هذا لماذا؟ يشتري من يشتري لا والحديث، لماذا يشتري من يشتري الباطل؟ ليضل عن سبيل. ما معنى ليضل عن سبيل الله؟ للتخالف للإسلام وأهله، أي ليخالف ما عليه الإسلام وأهله. طيب في تفسير الغناء وعبارات السلف في ذلك لهو الحديث واختلاف عبارات السلف ذلك، نستفيد فائدة ما هي؟ أن جل الخلاف بين السلف في التفسير إنما هو راجع إلى خلاف ماذا؟ التنوع للتضاد، وأنه قائم على معرفة المفردات، ذكر مفردات المعنى بحيث الآخر. وفيه قاعدة في التفسير نستفيد من هذه، قاعدة التفسير غير قاعدة إن الخلاف بين السلف معظمه اختلاف تنوع للتضاد، فيه فائدة ألا وهي أن كل معنى يذكر في تفسير آية أو كلمة لا يصادم معناها فإنه مقبول وليس يلزم أن ينص عليه أحد من السلف. يعني ما يقال لك هات، لابد أن يكون هذه اللفظة ورد عن السلف طالما أن المعنى المذكور تدل عليه الآية إما بلغة العرب وإما بالأدلة الشرعية التي تتضمن هذه المفردة. واضح يا اخوان؟ هذه قاعدة في التفسير، ليس بلازم حين نقول تفسير أثري يعني لا يخرج عن تفاسير السلف، يعني لا يخرج المعنى عن المعنى الصحيح الموروث عن السلف، يعني أن الآية تحتمله. ولهذا التفسير لا نهاية له فيما يتعلق بجهة الألفاظ والاستنباطات ودقائق الأمور. وهذا معنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال التفسير على أربعة أنحاء، ثم ذكر تفسير تعرفه العرب من لغته، تفسير يعرفه العلماء، ما هو بلازم التفسير يدل عليه الكتاب وماذا السنة بنفس اللفظ، أو نرث التفسير بنفس اللفظ بنفس الحروف، ليس باللازم. نعم. كلمة التفسير العصري للقرآن ليست بصحيحة، كلمة تفسير العصري، لكن وأنت تفسر القرآن تسقط هذه الآيات إسقاطا صحيحا بالمعاني وترجع بالقضايا المعاصرة اللي هي النوازل إلى أصولها في القرآن لا إشكال فيه. إنما واحد يقول التفسير العصري، واحد يقول التفسير العلمي، واحد يقول التفسير يسمون هذا الإعجاز العلمي التفسير، ويأتي هؤلاء يفسرون بلا قاعدة واحدة. اثنان، يكون عندهم التنطع والتكلف في إسقاط الآيات على هذا الواقع المعاصر، وقد تتبدل هذه النظرة العصرية وتتغير لقيمها على الظن لا على اليقين، فحينئذ يقال أخطأ القرآن من العوام. وليحذر العلماء من هذه المسألة. نعم 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 أنت ستجيب، أنت ستجيب، ستجيب عن هذه المسألة إذا قيل لك هذا. الجواب يا أخي فاروق بين كيف نجمع بين أن التفسير لا نهاية له في الألفاظ والمعاني وكذا وكذا والاستنباطات، وبين كون التفسير لابد أن يكون أو لا يسعنا أن نخرج عن أثار السلف في التفسير. كيف الجمع؟ كما ذكرنا الآن أثار السلف التي وردت عنهم رحمه الله تعالى كما قلنا، المعاني التي نقصدها حينما يقولها المفسر وحينما يستنبط المستنبط لا تخرج عن أثار السلف، لكن هناك الأثار العامة والمعاني الصحيحة الوردة عن السلف، وهناك الإسقاط على مفردة مفردات. فحينما أقول أنا أن هذه الآية تحتمل كذا ويمكن الاستنباط منها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الاستنباط وهذا المعنى صحيح، نعم صحيح، صحيح بالكتاب، صحيح بالسنة، صحيح بأثار السلف أن هذا المعنى وردت صحته عن السلف، لكن كون هذا المعنى أنه هو المراد بهذه اللفظة وفقط، هذا نحتاج إلى أثر سلفي يقول هذا. لذا تذكرون إحنا من الدرس الماضي لما وقفنا عند قول الله عز وجل في قول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المفسرون على إنه ماذا؟ أن الخير الذي أراده موسى عليه السلام في هذا هو الطعام. وإحنا كنا نقول بأن الخير هذا أعم من هذه المسألة، ربي إني لما أنزلت الخير، أي خير فقير، ودخول المفردة في هذا المعنى لا إشكال، دخول المفردة يعني في هذا المعنى لا إشكال. لكن أنا كنت أعتقد قبل هذا أن المعنى الذي أراه أجدر وأحرى أن يقفز عند الأنبياء العموم، مثل ما قال داود عليه السلام لا غنى لي عن فضلك وكذا، ولأن الأنبياء انشغالهم بشكر النعم سواء بقى من صحة سواء من علم سواء من عفة سواء من إعانة لكذا، يعني عمومه أعم من أن يقف عند طعام. لكن لما قلنا وطلعنا على تفسير السلف وأنهم يقولون بهذا، إحنا لما نأتي بقى نفسر الآية بعد ذلك نقول إيه؟ نقول بأن المفسرين على أن مراد موسى عليه السلام بهذا الموضع وكذا بسألة الخير أنه الطعام وأنه الشبع وأنه أن يسد الله عز وجل حاجته من الطعام وكذا 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 إلى آخره، ثم نضيف إلى هذا وهذا لا ينافي أن ينضاف إلى هذا المعنى أيضا عموم حاجة الأنبياء إلى ربهم سبحانه وتعالى والتعبد لله عز وجل هذا بكل حال. لكن هذا يقفز عندنا بعدما كان هو لا يقفز عندنا لو لم نطلع على أثار السلف. ليه؟ لأن السلف حينما يتواتر تفسيرهم على هذا المعنى معناه أنهم يرون هذا المعنى أوليا، ونحن لا نخالفهم فيما هم عليه. إذن شرط التفسير ألا يخالف تفسير السلف، لكن هل يلزم أن يأتي باللفظة؟ لا يلزم أن يأتي باللفظة طالما أن المفردة ماذا؟ أن المفردة تحتمل. نعم.
قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، ودل هذا على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ الكفر الشرك النفاق الظلم الفسق كل هذه الألفاظ لابد من الوقوف عندها في النصوص الشرعية، حيث إن السلف وقفوا عند هذه الألفاظ فوجدوا أنها تنقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، فالكفر كفران والظلم ظلمان والشرك شركان والفسق فسقان والنفاق نفاقان وهكذا. وفائدة الوقوف عند هذه التقسيمات البراءة من منهج الخوارج والمعتزلة وهم عليه، لأنهم يرون أن الكفر المخرج ما عندهم الكفر أصلا، ويرون أن الظلم وهكذا، فالخوارج يرون ذلك، فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من منهج الخوارج بهذا التفصيل، ولهذا يدرسون هذا التقسيم في قضايا الإيمان والكفر وفي مسائل الكفر والإيمان، لأنها فارق جوهري بينها. وقد استعمل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك لما قال ورد عن ابن عباس وتلامذته وكذا أنه ليس الكفر تذهبون إليه في قوله عز وجل ولم يحكم من الله فلكم الكافرون. والنبي استعمل هذا في هذا الحديث، فإنهم لما تبادر إلى أذهانهم أن الشرك أن الظلم هنا هو على بابه المعروف المعهود وهو الظلم المعصية، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المراد بالظلم هنا هو ماذا؟ هو الشرك، هو شيء. وفي هذا بيان أن منهج السنة والجماعة مستنبط من النصوص وأنه مستدل ثم اعتقده، بخلاف منهج أهل الباطل أنهم ماذا؟ يعتقدون ثم يستدلون. ولهذا تكاد تكون تقعيدات السلف ومصطلحات السلف مستنبطة من النصوص، إن لم يكن من منطوقها فمن مفهومها الذي لا يحيد عنه. مثل قاعدة السلف في من مات على المعاصي أنه تحت مشيئة الله، فإنهم يستدلون على هذا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عبادة ابن الصامت في الصحيح ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. إذن القاعدة قاعدة ماذا؟ مستنبطة من النصوص الشرعية، ولهذا قواعدهم قواعد هداية لا تقبل ماذا؟ الانتقاد أبدا، لا تقبل انتقاد. اشرح نعم، كثر التمثيل عليها ليفهم الناس نعم، أما أن تأتي القاعدة وتستدرك عليها شيئا لا، لأنها قاعدة السلف مو بقاعدة عالم من علماء السلف يمكن أن يجمل يمكن أن يخطئ، إنها قاعدة السلف. ولهذا دائما نقول فرق بين المتقرر عند السلف وما ينطق به أحدهم، أحد السلف يصيب ويخطئ يجمل ويفصل، أما القاعدة الموروثة عن السلف هذه قاعدة مهمة. ومن هنا نطرح مشروعا على إخواننا يا ليتهم يجمعون فيه، ما هو؟ على غرار القواعد الأصولية وعلى غرار القواعد الفقهية التي صارت ثابتة في الأمة عند علماء وطلاب علم، يا ليت نجمع القواعد السلفية بشرط شرطها أن تكون قواعد سلفية، أي المتقرر عند السلف، ثم نأتي بعد الجمع إلى التبويب لتصبح هذه القواعد في باب الحكم، قواعد سلفية في باب القدر، قواعد سلفية في باب الأسماء والصفات. تمام، نجمع في باب أسماء وصفات. أجمع السلف أننا لا نسمي الله ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طيب حط القاعدة هذه قاعدة وتكون مسندة، تكون القاعدة هذه نطق بسلف تورد الموارد التي ذكرت هذه القاعدة، قاعدة ما فيها اجتهاد، خذ ألفاظ السلف لا تعبر عنه، خذ ألفاظ السلف. تأتي إلى قواعد في القدر، قواعد في الصحابة، قواعد وهكذا. ألا ترون أن هذا المصنف غير موجود؟ مصنف مش القواعد، القواعد موجودة، لكن ألا ترون هذا المصنف غير موجود؟ خلاص ضعوه مشروعا، ضعوه مشروعا، ده من المشاريع الجديدة اليوم اللي استفدناه اليوم، القواعد ها السلفية النورانية في فهم العقيدة السلفية، دي قواعد نسبر بها. وأنصحك أن تجعل مشروع، دايما لما يجي الإنسان يفعل مشروع يأتي له كتب أعم وبعدين بعد كده بقى يدور على الكتب اللي في الخبايا في الزوايا، فأنصحك أن تسرد كتب شيخ الإسلام التنين الأول. واحد يقول أصل السلف طبعا لا شك أن هو أقدم من شيخ الإسلام، لكنك تستفيد فائدتي اللي انت تبحثه في الكتب الكبار شيخ الإسلام بيأتي به ويزيد عليه ويزيد عليه. فكرأس المشروع كتب شيخ الإسلام، لأنه يفتح لك. فهذا مشروع مهم جدا جدا، القواعد السلفية النورانية في بيان العقيدة السلفية. ونأتي الباب القاعدة مصدر القاعدة، بعد ذلك بقى نأتي نشرح دليل القاعدة، بعد ذلك نأتي نشرح من خالف القاعدة. يبقى هذا مؤلف جميل، مؤلف عظيم، مؤلف عظيم. خلاص، مهمة جدا. احنا عندنا يعني الحاجات الشيء الكلية هذه يعني تكون مهمة في الأمة الحقيقة. نعم نعم نعم. قواعد المثلى في باب الأسماء والحسن في باب الأسماء والصفات، نعم وضع قواعد كلية مهمة، لكن هي مرجعها إلى التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. التدمرية يعتبر هو أخذ قواعد التدمرية وشرحها، التدمرية شيخ الإسلام في هذا الباب. نعم مين؟
قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر.
نبه عليها محمد مرسل أحسن يا أخوة. نعم.
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر قال سمعت قتادة يقول في قوله كل ختار كفور قال الذي يغدر بعهده.
نعم نعم. أما عن لقمان فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال: اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، الأكثرون على الثاني. هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة؟ قال على قولين، الأكثرون على الثاني، يعني أنه كان عبدا صالحا. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن الكريم عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت جابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. و قال شعب عن الحكم عن مجاهد: كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. يقول بعد ما ذكر أثارا: فهذه الأثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينفي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن كلمة قال: كان لقمان نبيا وجابر، وهذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. نعم.
قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال عبد الله: كل شيء أوتي نبيكم إلا مفاتيح الخمس. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية.
نعم.
شيخنا بيقول في استدلال بقصة الجواري على العذر بالجهل.
أي جواري؟
وفينا نبي يعلم ما في غد.
آه.
فيقولون بأن النبي فعلا كان يعلم الغيب بموجب الوحي، فهل يكون هذا الأثر رد؟
ما معنى يعلم الغيب في موجب الوحي؟
يعني
ما معنى؟
الله جل يوحي إليه بما في غد فيخبر بموجب الوحي، يخبر بما في غد لأن الله يوحي إليه.
وهل الجواري قلنا ذلك وأنكر عليهن نبيه؟ ولا الجوار أطلقنا وفينا نبي نعلم ما في غد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهاهم عن ذلك؟ لو كان كما تقول أنهم يقولون أن هذا المعنى صحيح وفينا نبي نعلم ما في غد بموجب ما أخبره الله سبحانه وتعالى لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى غير صحيح، وفي نبي يعني ما فقط ما يجوز الإطلاق. ولهذا إذا ذكرت في سياقك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيبا أو كذا تقول بموجب وحي، بموجب وحي، كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكم بين يديه ومن خلفه رصدا. إنما لا تطلق أن النبي يعلم ما في غد، هذا إطلاق غير صحيح. نعم. أضف إليها كلمة ابن كثير بقى إن صح السند، يعني قد لا صح هذا عن ابن كثير كمان، يعني في صحة عن عكرمة يحتاج جمع الأثر. فلو صح عن عكرمة نقول تفرد بعكرمة كما قل البغوي، لو صح عن عكرمة نقول تفرد به. طب إذا لم يصح يبقى هذا القول نسب لكن لم يصح، كما قال ابن كثير هنا لهذا كلمته جيدة، قال إن صح عنه وذكر الإسناد ثم قالوا فيه جابر وابن يزيد الجعفي. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أألجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم ورحمة الله أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فقال بما جئتنا يا محمد، قال جئتكم بالخير أن تعبدوا الله وتدعوا عبادة اللات والعزى وأن تصلوا وأن تصلوا في الليل والنهار خمس صلوات وأن تصوموا من السنة شهرا وأن تأخذوا من أموال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. فقال الرجل ما بقي من العلم شيء لا تعلمه، فقال لقد علم الله خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث.
ليست الأشراط الكبرى، يعني هذه أشراط بين إليها لكن ليست الأشراط الكبرى. نعم.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم. نعم. الأقرب قد علم الله خير، لقد علم الله خير، يعني علم الله عز وجل وأخبرنا بما هو خير. نعم. علم الله خير.
سورة السجدة فضلها. قال حدثنا عبدة عن سفيان عن
ودل هذا على أن هذه الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فينقطع العلم بها، فينقطع العلم بها. نعم.
سورة السجدة فضلها
وفيه دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وليس له من صفات الربوبية شيء، وفي الرد على القبورية إذا كان هذا في شأن الأنبياء والملائكة فكيف بالأولياء، هذا إذا كانوا من يدعونهم أولياء فكيف بالأولياء. نعم.
سورة السجدة فضلها. قال حدثنا عبدة عن سفيان عن مخول عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقرأ في العشاء بتنزيل السجدة فركع بها.
نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي فروة عن أبي الأحوص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وسورة من المفصل.
صلاة الغداة يعني الصبح، وسورة من المفصل ورد بيانها في الحديث الآخر وهو ماذا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم، هذا من المفصل المفصل يبدأ من الحجرات إلى آخر القرآن، وفيه الطوال والأواسط وقصار المفصل. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاووس قال فضلت ألف لام ميم أو فضلت ألف لام ميم تنزيل تبارك الذي وتبارك الذي بيده الملك على سائر القرآن بستين حسنة.
إيه نعم، لكن قال في حاشية سند ضعيف. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن أبي يونس عن طاووس قال من قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كان مثل أجر ليلة القدر. قال فمر عطاء فقلنا لرجل منا إيته فاسأله، فقال صدق ما تركتهما منذ سمعتهما.
هذا لا يصح أيضا.
قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك.
نعم.
قال حدثنا معتمر عن أبيه
أيضا قال هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا معتمر عن أبيه قال بلغني عن أبي مجلز أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر فسجد فرأوا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة.
نعم، فالثابت من هذه الأحاديث هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في صبح وغداة الجمعة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وقول أبو هريرة كان النبي يقرأ دل على الاستمرار عليه، ولم يثبت أن النبي تركه، لكن من العلماء من قال إذا خشي الإمام أن يفهم الناس وجوب ذلك فليدعها بعض المرات حتى لا يفهم الناس أنها واجبة، وهذا له أصل في السنة، مثل ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يترك الأضحية حتى لا يفهم أنها واجبة. فإذا خشي الإنسان لا سيما من هو في محل اقتداء به، إذا خشي أن يفهم في بعض السنة أنها واجبة فله أن يترك ذلك أحيانا، لكن لا نجعلها يعني أصلا، إنما الأصل والمواظبة عليها. لكن قد يترك الإنسان حتى لا يفهم أحد أنها واجبة، أو قد يكون بعض الناس عندهم مشقة في المواظبة مثلا عليها، فلو تركها لبعض هذه المشقة لا إشكال في ذلك. نعم. ويلاحظ أن بعض الناس يركز ويظن ويعتقد أن المراد في صبح الجمعة السجدة كسجدة وليس السجدة كصورة، ولهذا بعضهم يعدل عن صورة السجدة إلى صورة أخرى فيها سجدة. وأظن أن هذا أصلا يعني كان حال الناس جميعا في الماضي قبل ما يكون في طلبة علم وانتشار العلم، يعني كان معروف كده الجمعة الناس تقرأ بالعلاق بكذا، أو يأتون بآيات في سورة السجدة من أول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى السجدة، وبعدين يقرأ بعدها وبعدين يقوم يأتي بآيتين في الركعة الثانية. وبعضهم يقرأ من السجدة موضع السجدة ويأتي في الركعة الثانية يقرأ بآيات من سورة الإنسان. كل هذا تلفيق وعدل عن السنة. السنة على ما هي عليه، إما أن تأتي بها وإما أن تدعها. إن تركتها لأن المواظب عليه حدث فتنة، أو لأن ذلك مثلا يشق على بعض الناس، أو أنه يفهم الفرضية أو غير ذلك للعلل الشرعية، ما في إشكالية. لكن إن قرأت السجدة والإنسان فاعلم أن المراد سورة السجدة وسورة الإنسان، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه في يوم الجمعة، هذا يوم خلق فيه آدم وفيه قبض وفيه يكون يوم القيامة وغير ذلك، والصورتان تتضمنان هذه الأحوال في خلق آدم عليه السلام وفي أحوال الجنة والنار وما يكون فيهما من البعث والنشور وغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأمة في صبح الجمعة بهذه الصور حتى يتذكر الإنسان موضوع الجمعة. نعم. نعم. يسأل أخونا طلعت يقول لو أن الإنسان قرأ في الصلاة السرية بصورة السجدة هل هو أن يسجد؟ طبعا، قد صح جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في السرية في الانشقاق، أظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو سجد فيه. لكن هذه المسألة من المسائل أيضا التي ينبغي للإنسان أن يعرف مستوى الذين يوصلون معه. إن كانوا عواما فإنهم لا يفقهون هذا، لأن هذا موضع سوف يشكل، هل هذه سجدة تلاوة أو هذا سهو، قد يشكل. فلهذا لابد الإنسان أن هو يراعي حال الناس. طب لو أن الإنسان قال قبل الصلاة أنا سأقرأ الانشقاق وسأسجد، هل هذا فيه موافقة سنة ولا مخالفة؟ يعني يقول نريد أن نحيي يعني هذه السنة مثلا، جواز القراءة في بالسجدة في الصلوات السرية، ولكن أحببت أن أنبه عليكم حتى لا يشكل هذا عليكم، فهل هذا فيه إشكالية؟ الذي أرى أنه لا إشكالية في ذلك، لأنه هذا من باب التنبيه والتعليم والتوجيه، ومثل هذا الأمر على حسب حال الناس. مثل هذا الأمر، مثل مثلا التنبيه لو كان على الميدين أو كذا، مثل مثلا الصلاة في النعال، مثل يعني كذلك لو الإنسان في صلاة التراويح، في صلاة التراويح والمسجد كبير وفي ناس قد تصلي خلفه من خارج المسجد، ويخشى أيضا أنه هو نفس المسألة، إن خصوصا لو كانت السجدة في نهاية قراءته زي مثلا سورة النحل في نهاية الربع مثلا، فقد يشتبه على الناس سجدة ولا ركوع، وأذكر حصلت في الحرم مرة وانقسم الناس في الحرم، يعني حرم كبير والناس ما تعرف. فمثل هذا لو نبه لا بأس، ولو خلد خلاف السنة، النبي ما كان ينبه والنبي ما نهى عن التنبيه صلى الله عليه وسلم وبيان، بل إن الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا ما احتاج المقام إلى بيان، وهذا من البيان. نعم يجهر كيف؟ ليه يجهر؟ أن يجهر بعض الآيات ما فيش إشكالية، لكن أنت ربطتها ليه بالسجدة؟ يعني ليه ربطتها بالسجدة؟ النبي يجهر في بعض الآيات في الصلاة السرية ما في بأس بصفة عامة، لكن لا نجعلها يعني سنة ثابتة أن من قرأ بهذه لزمه أن يجهر، لا ما يلزمه أن يجهر، لكن لو نسي التنبيه وجهر بهذه لتنبيه الناس ما في بأس. نعم كيف يعني؟ نعم يعني يسأل يقول إن بعض الناس يطالب الإمام أن ينبه صبح الجمعة على أنه سيقرأ السجدة والإسلام دائما، أليس كذلك؟ لا، ما ينبه دائما. لماذا؟ أنا أصلي بجماعة مسجد والجماعة معي كل جمعة حفظوا هذا الأمر، ما الدعي للتنبيه؟ لكن لو أنا مثلا أول مرة سأصلي مثلا بناس بالسجدة، يعني أنا أذكر أول ما سكنت هنا كان لا يصلون أبدا مسألة السجدة، لأنه يعني تعرف أن بعض الناس يظنها شاقة ومحدش يصلي وإلى آخره، فنعم ننبه أن من السنة كيتا وكيتا وكذا، وأحيانا نصلي السجدة ولا نسجد، لا نسجد في السجدة، النبي سجد وترك، فحتى لا يعتقد الناس أيضا أن السجدة هي المرادة تركنا السجدة، أحيانا متباعدة نترك السجدة ونواصل، لكن ننبه أيضا بعد الصلاة أن تركنا السجدة وكذا وكذا لأن المراد ليس كذا وكذا، فهذا لا بأس به، يعني تعهد الناس. إنما كل جمعة تنبه والجماعة واحدة أصلا والمسجد واحد، فما الداعي؟ نعم.
قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم،
نعم. اقرأ هذا نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى شارحا قول الحجوي، قال قوله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. قال: الكراهة عند المتأخرين تطلق على ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وتطلق في عرف المتقدمين على التحريم. فإذا رأيت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أكره فهو للتحريم، وحتى في القرآن الكريم قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر أشياء كثيرة مأمورات ومنهيات، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي حرام بلا شك. ووجه الكراهة أن الإمام إذا قرأ سجدة في صلاة السر فهو بين أمرين: إما أن يقرأ الآية ولا يسجد فيفوت على نفسه الخير، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوش على من خلفه، ولكن هذا تعليل عليل، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل من السمع أو تعليل مبني على نظر صحيح تقتضيه قواعد الشرع. أما قولهم إما أن يقرأها ويترك السجود، فنقول حتى لو ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة، لأن ترك المسنون ليس مكروها، وإلا لقلنا إن صلاتنا في غير النعال مكروها، ولقلنا إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروها، ولقلنا إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروها وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح. وأيضا أليس إذا قرأها خارج الصلاة ولم يسجد لم يفعل مكروها؟ وأما قولهم أو يسجد ويشوش على المأمومين، فنقول هذا قد يكون، ولهذا لو سجد سبحوا به ظن منهم أنه نسي الركوع، وربما إذا أبى واستمر ساجدا تركوه وقالوا ترك ركنا متعمدا فلا نتابعه، لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلا عند آية السجدة، فإذا رفع صوته بآية السجدة سجد الناس، لكن ربما يقال يسجد من يعرف أن هذه الآية آية سجدة، لكن من لا يعرف لا يسجد، وعليه فنقول إذا حصل تشويش لا تقرأ أو يقرأ ولا تسجد، لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها، لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيها، فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا
في السجدة، لكن صح في غير السجدة الانشقاق ورد. نعم نعم، لا في هاتف السرية، في حديث في السرية، السجود في السرية. نعم،
فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع، وقلنا إنه يجوز أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
نعم، إذن على كلام الشيخ هنا في مسألة التشويش، من تشويش يبقى حاصل معناه متى إذا نسجد في السرية بهذا هيكون تطبيق مثل هذا عسر صعب، لكن نقول لو أن الإنسان نبه قبل هذا فهذا لا بأس، الأمر في ذلك واسع. طيب، ما هي القواعد التي استفدناها من جواب الشيخ في هذه المسألة أو تعليق الشيخ على كلام الحجاوي في هذه المسألة؟ ذكر الشيخ عدة قواعد نستفيدها، يعني ربما تتقدم الفائدة الواردة في المسألة نفسها. أيها هشام، أن ترك المسنون لا يكون مكروها، ترك السنة لا يكون مكروها، دليل ذلك نعم، إذن حينما أترك العمل بالسنة لا يقال هذا مكروه. ما معنى ترك عمل السنة؟ يعني أنا ورد الصلاة في النعلين، ورد الصلاة في النعلين، هل لو تركنا الصلاة في النعلين يكون هذا مكروها؟ لا، لأنه ورد الصلاة ما في غير النعلين، ورد هذا ورد إيه ورد ذاك. كذلك أيضا لو أن الإنسان قرأ السجدة ولم يسجد لا يقال مكروه، لكن فاته أجر، لا يقال مكروه لكن فاته إيه فاته أجر، لكن فاته أجر. لكن ترك السنة المكروه هو مخالفتها وليس ترك العمل لباب الثواب، إنما المخالفة، حينما تترك السنة فتشرب بالشمال ده اسمه بقى نسبه أيضا ترك سنة، لكن ترك سنة بخلافها، إنما هذا ترك السنة في العمل بها طلب للأجر والثواب، خلافها مباح، إنما هذا خلافها منهي عنه. فحينما تترك شرب اليمين إلى الشمال أو تترك ما هو مسنون إلى خلافه، هذا يقال عامل بخلاف السنة، فهذا الذي يمنع. إنما إذا ترك الإنسان العمل بالسنة، لأن السنة مستحب تدعى لي، إن تركت المستحب لا تأثم، ترك المستحب لا تأثم فيه، وترك المستحب ما يكره، ولكن فاتك أجر، ولكن فاتك أجر. القاعدة الثانية، ها، أن الكراهة يفرق فيها بين كلام المتقدمين وكلام المتأخرين. نعم نعم، في لفظ المتقدمين يعني بالسبر وجد ذلك. يبقى الأصل، نقول الأصل في نصوص القرآن والسنة في مسألة الكراهة وفي ألفاظ المتقدمين أنها تدل على التحريم، إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف. يبقى الأصل عندهم في المتقدمين أنهم أنها لله. لماذا للتحريم؟ ليه؟ لأن لفظة الكراهة وحملها على كراهة تنزيهية أو ما نهى عن الشرع على غير وجه صحة الزام، ده قرين بالتصنيف في علم أصول الفقه، هذا قرين حتى يفرق بين الكراهة التي هي تنزيهية وبين الكراهة التحريمية. نعم، مثل ايه؟ نعم، ما هذا بس محرمة، هي كلها محرمة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال كلها محرمة. نعم 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 نعم، يمكن عبر عنه بخلاف الأولى. نعم،
قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: كانوا يتطوعون فيما بين الصلاتين المغرب والعشاء فيصلون.
نعم، يعني في هذا تسلية لأمثالنا الكسالى، أنه هذه الآية العظيمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أنه يدخل فيها أيضا من يتطوع بين المغرب والعشاء، وهو قول من الأقوال، لأن هذا أيضا يعني داخل في الليل، لكن الحقيقة هو يعني أدنى الأقوال في هذه. ليه؟ لأن المعهود أن هذا ليس وقت نوم، والله قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقد نهى النبي عن النوم قبل العشاء، قبل العشاء، ولهذا قال في الحاشية: وقد اختلف المفسرون فيما نزلت هذه الآية وفي الصلاة التي تتجافى لها جنوبهم عن أربعة أقوال. حدوا أنها نزلت في التهجد أو في المتهجدين بالليل، وبه قال الحسن المجاد، وكذا قال مالك الأوزعي كما جاء في حديث أبي وائل عن معاذ بن جبل، وفيه: وصلاة الرجل في من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والثاني أنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، قاله أنس بن مالك كما في هذه الرواية، وذكره المروزي عن أنس وعن عبد الله بن عيسى عن غيرهما من مختصر قيام الليل. الثالث أنها نزلت في صلاة العشاء، كان أصحاب رسول الله لا ينامون حتى يصلوه، قاله ابن عباس، وقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك عن هذه في هذه الآية: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. والرابع أن صلاة العشاء والصبح في جماعة، قاله أبو الدرداء الضحاك. والحقيقة الأقرب هو المعنى الأول لقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والتجافى عن المضاجع هو وقت النوم الغالب أو الأصلي، وإنما النوم قبل العشاء هذا طارئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء، نهى عن النوم قبل العشاء، فليس هذا محل إيه؟ تتجافى جمع مضاجع. أما في فضيلة قيام الليل في النصوص الأخرى فإنه يدخل فيها أيضا الصلاة بين المغرب والعشاء، يعني من صلى وتنفل هذا يدخل إن شاء الله في الأوقات الفضيلة، لأن نافلة الليل هي أفضل من نافلة النهار، من نافلة الليل أفضل من نافلة. والمعنى الثاني أيضا والمرجح الثاني خلاف لفظة تتجافى جمع المضاجع، أنه لا يراد بها الصلاة بين المغرب والعشاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى الصلاة في هذا الوقت، لما كان يتحرى الصلاة في الليل، في نصف، في ثلث الأخير، في الصحر، ولم يكن يتحرى الصلاة بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذا ليس هو المراد. أما في فضيلة قيام الليل وفضيلة الصلاة بالليل يدخل فيها من تنفل التنفل المطلق بين المغرب والعشاء، أما كفضيلة في الآية تتجافى جموعا عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هم رزقناهم ينفقون، هذا الأشبه أنه يكون بعد قيام من نوم، وهذا في الغالب ما كان ليلا كما ذكر النبي عن أفضل القيام، قال قيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم نعم. هذا كله لا تخلو من ضعف، إنما صلاة الأوابين التي سبد بها الحديث الصحيح حين طرد الفصال كما جاء عند مسلم. نعم جاء أحمد في نعم في الباب قال لفظه
قال قوله في السجود في الصلاة، وروى الحاكم وصححه عن على شرط الشيخين عن ابن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قد قرأ تنزيل السجدة. قال العلامة الألباني قلت هذا الحديث غير صحيح، وإن صحاه الحاكم ووافقه الذهبي وتبعه الحافظ في الفتح والقسطلاني والزرقاني، والسبب في هذا أنهم نظروا إلى ظاهر إسناده فصححوه، فقد رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر قال عن ابن عمر فهذا إسناد صحيح في الظاهر لكنه منقطع، بين ذلك بين ذلك غير يحيى ابن سعيد. فقال يزيد بن هارون أنبأنا سليمان التيمي عن أبي مجلز قال ولم أسمعه من أبي مجلز عن ابن عمر. أخرجه البيهقي وأحمد وأبو داود والطحاوي. وقد بين معتمر ابن سليمان أن الوسطة بين سليمان التيمي وأبي مجلز رجل مجهول، فقال معتمر عن أبيه عن رجل يقال له أمية عن ابن عمر. أخرجه البيهقي وأبو داود. وأمية هذا مجهول اتفاقا، فعاد الحديث إلى أنه عن مجهول ولا حجة في رواية المجهول عند المحدثين. وقد تنبه الحافظ لهذه العلة في كتابه التلخيص فقال بعد أن ذكر الحديث من طريق أمية لكنه عند الحاكم بإسقاطه، ودلت رواية الطحاوي على أنه يعني سليمان التيمي مدلس. قال العلامة الألباني قلت ولهذا لم يأخذ الإمام أحمد بالحديث. فقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة فقال لا، فذكر له حديث ابن عمر فقال لم يسمعه سليمان عن أبي مجلز، وقال بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر. وهذه علة قال العلامة الألباني، وهذه علة ثانية وقد أشار إليها الإمام أحمد.
قال العلة الثانية قال أحمد إيه؟
قال أحمد بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر.
نعم.
وهذه علة ثانية قد أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله وهي الإرسال.
نعم.
وجملة القول أن الحديث غير صحيح فلا يجوز الاستدلال به على جواز السجود في السرية، فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من الكراهة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد المذكور آنفا. انتهى.
نعم. لم تجد سوى حديث ابن عمر في السرية في السجدة، في السجدة هذا ضعيف. أول كلام الشيخ الألباني ماذا قال؟ إسناد صحيح. قال إيه في أول كلامه؟
قال قلت هذا الحديث قال فهذا إسناد صحيح في الظاهر لكنه منقطع، بين ذلك غير يحيى بن سعيد.
يعني قول الشيخ في الظاهر محترز جيد، يقول في الظاهر ده محترز جيد، وإلا ما يجوز إطلاق هذا الحديث إسناده صحيح، أن نقول هذا إسناده صحيح. لكن في علة، لأننا ما نقول إسناده صحيح إلا إذا خال من العلة، إذا خال من العلة نقول إسناده صحيح. ولهذا فرق بين إسناده صحيح وبين الإسناد هذا رجاله ثقات، رجاله ثقات، وإذا يكون هو الأضبط على اعتبار الحكم على الرجال في بمفردهم، لا على الإسناد، لأن إذا ذكرنا الإسناد فمعنى ماذا؟ معنى الاتصال. ثم هذا فيما يتعلق بالصلاة، ثم عدالة الرواة وضبطهم، هذا فيما يتعلق بالرجال. فإذا قلنا هذا حديث رجال ثقات، يبقى هذا بالنسبة للعدالة والضبط، بقي الاتصال. لكن قول ظاهرا إشارة إلى العلة عند العلماء، وأن شرط ذكر العلة أن تكون خفية. أما الظاهرة ذكرت العلة ظاهرة، فقد اختلف هل يطلق في ذلك عليه علة أم لا، لكن أصل إطلاق العلة ومكانه فيه العلة خفية، يعني مع أن الظاهر السلام منه، مع أن الظاهر السلام منه، لم يأتي شيء في السرية سواه. بحثت جيد؟ نعم. طب التبويب فيها عند في الصحيحين وعند أصحاب السنن، التبويبات فيها جمعنا التبويب فيها كده، تبويب في السرية عند في الكتب المشهورة الستة كده.
قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال: قال موسى: يا ربي أي عبدك أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يبقى في الدمنة بعد أن يجلس الناس. قال: فيقال له: قم فادخل الجنة. قال: أين أدخل وسبقني الناس؟ قال: فيقال له: تمنى أربعة ملوك من ملوك الدنيا ممن كنت تتمنى مثل ملكهم وسلطانهم. قال: فيقول فلان. قال: فيعد أربعة، ثم يقال له: ثمن بقليل، تمنى بقليل ما شئت. قال: فيتمنى. قال: ثم يقال له: اشتهي ما شئت. قال: فيشتهي. قال: فيقال لك هذا وعشرة أضعافه. قال: فقال موسى: يا ربي فما لأهل صفوتك؟ قال: فقيل: هذا الذي أردت. قال: خلقت كرامتهم وعملتها بيدي، وختمت على خزائنها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حريز بن عثمان أو حريز بن عثمان عن سليمان عن سلمان بن سمير عن سفيان بن عمير عن عبد الله بن عمر قال: إن الرجل من أهل الجنة ليجيء فتشرف عليه النساء فيقولن: يا فلان ابن فلان، ما أنت حين خرجت من عندنا بأولى بك منا؟ فيقول: ومن أنتن؟ فيقولن: نحن من اللاتي قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال عبد الله: إنه لمكتوب في التوراة: لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا ترى عين، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر، وما لا يعلمه ملك ولا مرسل. قال: ونحن نقرأها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إلى آخر الآية. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلها ما قد أطلعكم عليه، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الآية. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقرأها قرة أعين. قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى ابن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب في قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال أشياء يصابون بها في الدنيا.
نعم. أما الأكبر فهو يكون في الآخرة. والآية فيها أقوال. قال ابن كثير رحمه الله وفي الآية قال ابن عباس يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما حل بأهلها مما يبتلي الله به عبادة ليتوبوا إليه. وروي مثله عن أبي بن كعب وبالعلية والحسن وابراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف. وقال ابن عباس في رواية عنه يعني به إقامة الحدود عليه. وقال البراء بن عازب ومجاهد وعبيدة يعنى به عذاب القبر. ولهذا هذه الآية من الآيات التي تستدل بها أهل العلم على عذاب القبر. ولنذيقناهم من عذاب الأدنى اللي هو قبل الأخرة وهذا يكون في البرزخ في القبر ودون العذاب الأكبر. نعم.
سورة الأحزاب قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر قال ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
نعم.
قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
قال ابن كثير وادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله هذا أمر ناسخ لما كان في بداية الإسلام من جواز دعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر الله برد نسبهم إلى أبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط. وذكر حديث البخاري عن عبد الله بن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسوله ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه كل وجه ميراث تحريم النكاح سواء أزواج الأباء أو البنات الزوجات الأبناء في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزل وإنه كان يدخل علي وإن أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. قال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه الحديث. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تعالى زوجة الدعي وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة. وهذا معنى قول الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. هذا هو المعنى لأن هذا على خلاف معهود الناس وهذا الذي أخبر به الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليس كما يقول بعض المفسرين ويدعي البعض أن النبي رأى زينب فوقعت في نفسه وأخفى ميله في ذلك فهذا ما يليق بالأنبياء. أولا لأن زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفها قبل زيد فما الذي يمنعه. وثانيا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى امرأة فتقع في نفسه ويخفي في نفسه أنه سيتزوجها إن طلقها زيد من أجل محبته وتعلقه وكذا وكذا فهذا موضع لا يليق بمقام النبي لا يليق بمقام رجل صالح فضلا أن يليق بمقام النبي. نعم. والأمر الذي بعد ذلك أيضا أن زينب لم تكن موافقة في البداية على الزواج من زيد بن حارثة حتى اختار النبي زيدا لها ففيها قول الله عز وجل وما كان المؤمن والمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا كذلك النبي لما أرسل إلى زينب بنت جحش كما في الصحيح وأرسل إليها زيد بن حارثة وجاء وأخبرها فقالت حتى أستأمر ربي استعمل رب هذه زينب. فالشاهد أن الذي أخفاه النبي هو الزواج من زينب وبهذا يخالف ما عليه أهل الجاهلية عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لكي لا يكون عن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال في التحريم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احترازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب. فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا بقوله عليه الصلاة والسلام حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب دي مسألة بقى. تقول واحد يا أبي, واحد يقول يا ولدي, أو تقول يا أمي, ودي احنا بنحتاجها أحيانا في مسألة المصاهرة. ممكن واحد يقول أم زوجتي يا أمي, أو هي تقول لأمك يا أمي. فهل فيها قول الله عز وجل ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ولدنهم؟ فيها قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم فينهى عن هذا أم لا؟ قال ابن كثير فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية. طيب في دليل, بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة من بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع يعني مزدلفة, فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عبيد وغيره أبيني تصغير بني, وهذا ظاهر الدلالة, فإن هذا كان في حجة الوداع سنة 10 وقول يعني بعد إيه, بعد تحريم التبني. وقول العملة أبائه في شأن زيد بن حارثة وقد قتل في يوم مؤتة سنة 8. وأيضا ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري عن الجعد أبي عثمان البصري عن أنس بن مالك قال قال لي يا رسول الله يا بني. ورواه أبو داود والترمذي. فإذا كانت على وجه الرأفة والرحمة والتحبب وكذا فلا بأس, فلا بأس بهذا. وكذلك أيضا القرآن أطلق على الأجداد آباء وعلى الأعمام وكذا, فلا بأس, هذا لا حرج فيه. وبالتالي مع الحما مع يعني المرأة الكبيرة التي تحترم مثلا قل لها يا أمي, كل واحد في المواصلة مثلا يكون في الشارع تعالي يا أمي تفضلي كذا, فالحمد لله في ذلك الأمر واسع, الأمر في ذلك واسع. نعم. أما الزوجة فما الداعي؟ يقول لك التحبب, يعني ما لقاش لأمي يعني تحبب خلاص خلصت, ما عنده 10,000 لفظ فيها التحبب والتودد. والمرأة أظنها تكره ما تقول لها يا أمي, لكن سبحان الله يعني حصل ولع بتقليد الناس لبعضهم بعض في مسألة, في هذه المسألة, فصار معروف عند كثير من الناس ينادي الرجل زوجته يا ماما يا ماما, وهي تنادي يا بابا. والعلة عندهم تعليم الأولاد وتعويد الأولاد ماذا هذا الأمر, هذا الذي ينهى عنه. أقل أحواله الكره, أقل أحواله في ذلك الكره. نعم
شيخنا, نسبة الزوجات للأباء
من؟
نسبة الزوجات للزوج,
هذه عادة جاهلية وغربية الآن, حتى عندهم تسجيل الرسمي, أظن تسجيل عندهم رسمي أن الزوجة نسبها الأب الزوج, فهذه من العادات التي اختص بها الكفار, فتدخل في حد النهي عن التشبه. لكن أن يقال أم فلان كذا مثلا أم عبد الرحمن هشام ما في مشكلة, ليه؟ لأن النسبة هنا عبد الرحمن ابن هشام, أم عبد الرحمن ابن هشام ما في إشكالية. نعم نعم لا, وهي تمزح يا أحمد, المزاح هذا أمر طارئ, يقول لا ماما في المزاح أو مثلا في العتاب لا ماما مثلا, ما في إشكال, هذه أمور طارئة, لكن اعتياد الخطاب حكم آخر. طيب قال ايه
سورة اللجنة الدائمة للإفتاء، ما حكم قول المرأة لزوجها يا بني وهي تمزح معه
يا ابني
يا ابني؟
ما فيش حد يقول يا بني، يا ابني راح زمن يا بني. نعم.
وهي تمزح معه، هل يعتبر هذا ظهارا؟ وإذا كان ظهارا فما كفرته؟ أجابت اللجنة: يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريباته، كأن يقول لزوجته يا أمي أو يا أختي، أو تقول له يا أبي أو يا أخي ونحو ذلك.
انتهى. لكن يلاحظ لا، هذا على وجه الاعتياد، أما على وجه طارئ ما فيش كلام. اسمعي بنتي أنا أقول لك كلمتين مثلا، هذا ما فيش كلام. فما ما فيش كلام، هذا على وجه طارئ ومعروف الغرض منه، إنما على وجه الاعتياد هذا هو محل الكراهة، على وجه الاعتياد هذا محل الكراهة. نعم. من؟ ما في إشكالية. نعم.
قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم.
سبحان الله أخوان، أحكام سبحان الله، ودي حكمة من النسخ. يعني قد يقول قائل: لماذا لا تنزل أحكام من أول الأمر هكذا دون نسخ؟ إيه علة النسخ؟ علة النسخ أبرزها ما ذكر الله عز وجل في كتابه حينما قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. فهذا ابتلاء وامتحان واختبار، ابتلاء وامتحان واختبار للامتثال الذي هو زبده الشريعه. ولهذا احيانا يكون النسخ إلى أثقل أو النسخ إلى أخف أو النسخ إلى مساوٍ، كل هذا حكمته ابتلاء المؤمنين بالامتثال، اختبار الامتثال. نعم. ما ننسخ من المسيئة نأتي بخير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم.
قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
سبحان الله إخواني، الاعتزاز بالدين في هذا أمر عظيم. للأسف الشديد كثير من المسلمين يلتفت لمثل هذه الأشياء. إحنا ما عندنا شيء كما قلنا من قبل نفرط فيه، حتى أصغر الأشياء، الشعور، اللباس، الطعام، الشراب. إخواني أذكر لكم موقفا قرأته، والله يا إخواني أنا انبهرت. إسحاق رابين رئيس وزراء اليهود، ما ينبغي أن نقول إسرائيل هذه أبدا، إسرائيل وجود لها في مصطلحنا ولا على خريطتنا، هم اليهود الغاصبون، لا تقول إسرائيل ولا تقول دولة إسرائيل، يهود غاصبون اغتصبوا أرضنا في فلسطين. انظروا يا أخوان، أعجب إسحاق رابين في وزارته كان قدمت صفقة طيران من أمريكا إليهم بعد مغرب الجمعة، موعد الوصول كان بعد مغرب الجمعة. تعرف ماذا الذي حصل؟ هذا مشكلة، انتهاك للسبت وحرمة السبت اللي على إثرها قدم استقالته وأعيد الانتخابات. أنتم متخيلين يا إخواني؟ يعني أنتم متخيلون مش حرب بعد مغرب الجمعة، مش حرب، ولا ده فقط الصفقة قدروا أنها قدمت بعد مغرب الجمعة، مغرب الجمعة يعني يبدأ السبت من هذه الليلة، ليلة السبت والسبت. ما في أدنى قبول عذر في هذه. ولهذا أي حاكم لليهود هناك لابد أن يضع نصب عينيه عدم مخالفة ما عليه اليهود من تعظيم شعائرهم. ده رقم واحد. قانونك الوضعي علمانيته كل هذا بعد تعليمات توراتهم التي يزعمونها وما هم عليه. بعد ضع ما شئت بعيد عن ماذا؟ عن مقدساتنا، عن تعاليمنا. ولهذا قبول واختيار أو رد أي واحد سيعينونه بحسب موقفه من تعظيم هذه الشعائر أو عدم تعظيمها، هذا دين عندهم. في الوقت الذي يستحي كثير من المسلمين، يستحي كثير من المسلمين أن ينتسبوا إلى إسلام. والله أعلم، لما تخلني الذاكرة أذكر المباحثات اللي كانوا يمكن في بداية التسعينات، ما أدري اتفاقية أوسلو أو كان بعدها أو قبلها في جنيف، كانوا يوقفون المفاوضات في هذا اليوم. وتعلمون في لما جاء أظن مناح بيرنجن في السادات ويومها تقريبا مشى، كان يوم سبت أو شيء من هذا. المهم أن عندهم من التعظيم هذا لا تنازل فيه، يعني قوانين بعد ماذا؟ بعد ديننا، قوانين من أجل ديننا. هذا ما يقبل التجزئة. ومن هنا اجتماعهم، شوف رغم ما يجدون من عناء، اليهود يعانون في الأرض، لكن مع تشجيع الهجرة إلى هذا المكان، مع أنه لا مكان يعني مميز، يعني أنت تترك أوروبا وتجي في هذا المكان ليه؟ يعني لماذا هذا؟ لأن هذا دين. اليهود في العالم حوالي 14 مليون، قرابة 9 ملايين في هذه الأرض من العالم، كل مجموع اليهود في العالم كله لا تجاوز 15 مليونا بس في العالم كله. ثلثواهم هنا في هذا المكان عمدا وقصدا، عمدا وقصدا. من هنا تبنى المستوطنات من أجل ماذا؟ من أجل هذا. وتشجعهم دول الغرب ليه؟ تخلصا من شرهم، لأن دول هم يعلمون أنهم سرطانات. ولهذا تجد النصارى يساعدون كل هذا، يجمعون في مكان واحد، وبعدين يضرب إيه؟ بهذا ضربه وأبعدهم عن أوروبا، وفي نفس الوقت ضرب بهم مسلمين وضرب المسلمين بهم، وهكذا. يبقى احنا خلصنا من الاثنين مع بعض. من هنا لا تجد قرارا ينفذ عليه ولو صدر. من 67 ومجلس الأمن يقولون حدودكم، ده بقانونهم الجائر كمان، معلومة معروفة، الضفة الغربية كلها لهم للمسلمين وقت غزة، وإلى الآن لم يتسلموا حتى بهذا القانون الجائر إلى الآن. فأولى بنا ثم أولى، وأحرى بنا ثم أحرى، أن نعظم شعائر الله التي هي الهداية والاستقامة. ولهذا أعظم ما ينبغي أن يحافظ عليه إخواننا من أهل فلسطين أعظم من تراب أرض، ولو أنهم ما وضعوا جدارا عزيلا بين الضفة أو جزء منها وبين اليهود، بل لو وضعوا جدارا عازلا على كل مسلم في فلسطين، كل مسلم حاله جدار عازل، ما ضرهم إذا كانوا قائمين بأمر الله. الواجب عليهم وهو ما لا تقدر عليه قوى العالم من الإنس والجن أن يعظموا شعائر الله وأن يعظموا حرمات الله، ولو أبيدوا ولو جعل ولو حفروا لهم أنفاقا يعيشون فيها وأخذوا كل الأرض، لأن هذا لا يمكن السيطرة عليه، ولأن هذا هو الجزء الذي يدخل في حد التكليف والذي لا يعذر إنسان بتركه. أما أن تأخذ أرض مني عند ضعفي، أما أن أقتل عند ضعفي، أما أن إلى آخره، فهذا أمر أعذرني الله، فإن مت فأنا شهيد إذا لم يكن عندي قدرة. لكن الذي لا يخضع لضعف ولا لقوة، والذي لا يخضع لكيد عالمي وخلافه، دينك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة. لا حال أسوأ وأشد من حال الصحابة في مكة، ومع ذلك النبي يربيهم. لما جاءوا خباب وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا، أمره بالصبر، ثم ذكر بماذا؟ ولقد كان يؤتى بالرجل ممن كانوا قبلكم يعني من أهل الدين، ها؟ فيوضع المنشار في مفرق رأس حتى يفصل لحمه عن عظمه وما يرده ذلك عن دين الله. تربية على ماذا؟ يعني لو وصلنا إلى هذا، لو وصلنا إلى هذا. وهذا لا يعني أننا لا نعد العدة، لا نعد، لكن أنا أقول نعد إلى أن نعد إلى أن يأذن الله إلى 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 لأنه حاصل إن شاء الله، حاصل إن شاء الله، خلهم يجتمع، حاصل إن شاء الله، حاصل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتقوم ساعة القتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود ويقول وينطق الحجر والشجر يا مسلم عبد الله تعالى ورأي يهود اليهود. احنا علشان كده احنا بننظر المنظور ده كله بمنظر الواثق الحمد، يعني عندنا ديننا هو ماذا؟ هو عصمة أمرنا، هو ثروتنا، هو أعز ما عندنا. ومن هنا نظرتك لهذه الأمور تختلف عن نظرة أي أحد آخر، سواء انطلق منطلق الوطنية والعروبة أو انطلق من منطلق ماذا؟ منطلق منطلق الجهاد الذي هو الإفساد. عرفت يا محمود؟ يبقى احنا مع إخواننا ندعو لهم الليل والنهار، نعد العدة في الحدود الشرعية، كل هذا ونقول قد تعود أرضنا، قد يضيق، قد نقتل، قد نهجر، قد إلى غير ذلك، كلها أمور متوقعة. لكن الذي لا تنازل عنه ما خلقت من أجله، ولا نقدم ديننا من أجل أرضنا، ولا نقول كما قال أحمد ياسين رئيس حماس، ها المسألة احنا ما نكرهش حد، احنا ما نكرهش حد، احنا بنحب كل الناس، لكن المسألة ان ابن عمي خرج من بيته، أدى تحليل حماس، ابن عمي خرج من ايه؟ من بيتي، بس اعمل ايه؟ لكن عندنا قضية ديني، ديني، اقتل به فالجنة، اموت عليه فالجنة، احيا به فالعبودية، واعوذ ربك حتى اتيك اليقين، ماذا عسى ان يصنع اعدائي بي؟ ان جنتي معي في ايه؟ صدري. العدو يستطيع أن يسجنك، العدو يستطيع أن يقتلك، العدو يستطيع بإذن الله، لكن ما يستطيع أن يحول اعتقادك ولا أن يحول بينك وبين دينك. نعم. ماذا فعلوا في الصحابي الجليل لما صلبوا؟ في أكثر من هذا صلبوا، خلاص هيقتلوا الآن، تمكنوا صلبوا، جاءت المساومة التي نتكلم عنها. طيب زي يهود وأشر من يهود كمان، يعني خلاص ما عنده لا أرض ولا بيت، ولا بيقولهم بيتي أرضي أنا معاه صك، لا ده هو على خشبة الصلب، الغرض هو هذه المساومة، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، ومحمد مكانك، ها ماذا قال؟ ولا الشوك يشاكها وانا فعلهم. طيب خلاص اقتل. طيب تريد شيء؟ ها لك امنية يعني حاجة في نفسك؟ ايه نعم اصلي، لذا يقول بعض العلماء سنة القتل، اصلي صلى ركعتين، لولا شوف حتى مع هذا يحتفظ باعتزازي بدين، لولا أنه خشي أن يفهموا أن كذا أكره الموت أو أهابه أو يعجبونه أو كذا لأطلت الصلاة. يبقى هذا الدين يا أخوان، الدين الذي لا يخضع لقوانين عالمية ولا مجالس ولا أي شيء أبدا أبدا. الأرض تروح وتيجي، ها تروح وتيجي الأرض، لكن الدين لا، الدين لا، الدين لا، لكن أرض تروح تيجي، الصراع بين حق وباطل، دول الأمر دول، يدير الله أهل الباطل على أهل الحق من جهة أرض وتسلط وكذا حينا، وحينا آخر يجعل الله عز وجل الدولة للمؤمنين، أما الحجج فالله عز وجل يقضي بحق الباطل دائما أبدا، ولهذا الضرب حجج بيان أبدا. فلا بد للعالم الإسلامي، لابد لكل مسلم على وجه الأرض أن يعلم أنه لا سيطرة ولا سبيل لأحد على دين، وأن المراد عندنا الأول هو الدين، وطالما أننا على ديننا فنحن على الخير. هل تنظرون إلا إحدى الحسنيين؟ يا إما قتل وشهادة، يا إما ماذا؟ يا إما نصر وغنيمة. بس ما قدش النصر وغنيمة جل، يبقى إحنا عندنا حسنيين. في حاجة ثالثة يا إخوان؟ في شيء ثالث يا إخوان؟ أنت الآن تعمل بين أمرين، إحدى الحسنيين، الحسنيين، فالمسلم بدينه بين حسنيين، نصر وغنيمة أو ماذا؟ قتل. لكن كثير من الناس أول ما تيجي تقول ضابط، أي بس لا نريد ضابط شرعي، شوف هيخذل بقى فقه الانبطاع، فقه التخذيل، شايف إخوانه سيبوه وجاي يتكلم يقول سنة وبدعة، وجاي يقول ما يا رجل، وهكذا خلاص. ذوقوا مس هزيمة أرضكم وترك دينكم. لغاية اليوم أفغانستان الأرض الخصبة للفتن منذ أن كان إلى الآن، لما قامت عليها ماذا؟ المواجهة الشرعية بين حق وبين باطل حقيقي، ونوقف ففي بعض الأفراد، لكن كاتجاه عام ما في. فديني ولو كنت أنا على وجه الأرض وحدي مسلم في مواجهة كل قوى الكفر ما يهزمون أبدا. حق أنا صاحب العزة، تعملوا إيه؟ إنك لست بقاتلي حتى تجمع ناسا في صعيد واحد ثم تأخذ السلام من كنتي ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك قاتلي. وأخذ وفعل، فأمن الناس، أمن برب الغلام، قال الناس كلهم أمن برب الغلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فآمنت أمة ولم يفته شيء، أو كما قال هو فته شيء، فته دنيا وجد آخره. حتى من يقذف في النار لما خد الأخاديد، يلا ها، إما أن ترجع ولا تقذف، يلا اقف اقفز، هو إلى الجنة إن شاء الله. هو بيقفز إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الجنة. حتى وصل الأمر إلى امرأة تحمل صبيا، انظر إلى الرواية تقاعست، بس يعني عشان إيه؟ من أجل ولدها. أنطقه الله: يا أمة اصبري فإنك على حق. فإلى الجنة إن شاء الله، إلى الجنة إن شاء الله. ولهذا لا أشرح صدرا من المسلم السني، ولا أقوى قلبا من المسلم السني، ولا أعلى قدرا من المسلم السلفي، ولا أنصع بيانا من المسلم السلفي، ولا أقوى حجة من المسلم السلفي، ولا أغنى بربه من المسلم السلفي. يا الله إخواني، كل الخير، كل الخير يا الله. الناس عايشة يا إخواني، الناس عايشة ولا أموات يا إخوان؟ إن لم تفهم دينك هذا الفهم فهذا الموات: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا يمشي في الناس، ونور الشريعة هذه. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. ولهذا أنت لا تحتاج أن تجهز مقعدك السياسي إذا جلست مع الساسة، ولا تحتاج أن تجهز مقعدك الاقتصادي إذا جلست مع رجال الاقتصاد، ولا تحتاج أن تجهز مقعدك الاجتماعي، مقعدك الإعلامي، أي مقعد أنت جاهز أصلا. وكل هؤلاء عنك يصدرون. واضح إخوان؟ نعم. في ماذا؟ خلاص يكفي. نعم.
قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن شعبة عن قتادة: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال: أولياؤك من أهل الكتاب، يقول وصية ولا ميراث لهم. قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم،
أي فبطل الميراث الذي كان في أول الإسلام بين المهاجرين والأنصار من رص بموجب هذا الأخوة، بطل وصار لأولي الأرحام، وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، لكن بقي وصية، ما في إشكالية، وصية لغير وارث، بقي مودة، بقي رحمة، بقي صلة، بقي نصرة، لكن الميراث نسخة، وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتابه. وأولي الأرحام المراد بهم من ورثهم الله عز وجل في كتابه، ورثهم النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ الأنثيين. من عدا من ورثهم الله وغرسهم الشرع بالفرض والتعصيب، إن لم يكن هناك وارث بالفرض والتعصيب وبقي أولو أرحام ليسوا عصبة ولا أصحاب فروض، اختلف أهل العلم هل المال هذا يكون لبيت المال أو يكون لأولي أرحام، على قولين أرجحهم أنه يكون لأولي الأرحام، وينزل كل واحد منزلة من يدي به. نعم،
الوصية للكافر شهنا.
نعم،
الوصية للكافر باعتبار الأثر الماضي.
أيوة،
قال أولياؤك من أهل الكتاب، يقول وصية
هذا قول، يقول في الحاشية عن الحسن إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصله بشيء من مالك، وهو وليك في النسب وليس وليك في الدين، وذكر مفسر عدة أقوال في تفسير هذه الجملة، فذكر بعضهم أن معنى ذلك إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من غير أهل الإيمان والهجرة، قال بعضهم بل معنى ذلك إلا أن تمسكوا بالمعروف بينكم بحق الإيمان والهجرة والحلف فتؤتونهم حقهم من النصرة والعقل عنهم، وهذا المعنى الأقرب. وقال آخرون بل معنى ذلك أن توصوا إلى أوليائكم من المهاجرين وصية. وقال ابن جرير بعد أن ذكر هذه الأقوال وأولى الأقوال في ذلك عند بصاب أن يقال معنى ذلك إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار معروفا من الوصية لهم والنصر والعقل عنهم، العقل عنهم يعني الدية وما أشبه ذلك، لأن كل ذلك المعروف الذي قد حث الله عليه عباده. ثم ذكر رحمه الله أن القول بأن المراد وصية المشركين من الأقارب لا يستقيم، وذلك أن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم وليا بقول لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، وغير جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء، ثم يصفهم جل ثناؤه بأنهم لهم أولياء. نعم،
قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح يقول بدأ بي في الخبر وكنت آخرهم في البعث. قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وبلغت القلوب الحناجر قال إن القلوب لو تحركت أو زالت خرجت نفسه ولكن إنما هو الفزع.
نعم،
قوله تعالى
وذلك لأن الموقف كان صعبا لا سيما لما نقضت بنو قريظة العهد، فصار المسلمون بذلك بين عدوين الأحزاب حول المدينة وبنو قريظة داخل المدينة، ولهذا لما أجل الله الأحزاب بما أرسل عليه من الريح حتى قلعت الخيام وأكفأت القدور ووضع النبي والصحابة مؤنة القتال والسلاح، فجاء جبريل وأخبر النبي أن لم نضع بعد وأن انطلق إلى بني قريظة، حينئذ قال النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وانطلقوا إلى بني قريظة وحكم الله عز وجل وكان حكم سعد فيهم الذي هو حكم الله فوق سبع سماوات، وقتل مقاتلة بني قريظة وسبيت نساؤهم وأطفالهم، فكانوا يكشفون عن الصبي فإذا وجدوه بالغا قتلوه أو كان في السبي. نعم.
قوله تعالى: قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال: القليل ما بينهم وبين الأجل.
نعم.
قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
ولهذا قال ابن كثير: ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر أجلهم ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. ولهذا قال: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي بعد هربكم وفراركم. وطبعا كل الدنيا تعد قليلا، لو عاش الإنسان الذي ترك الإيمان هنا، لو عاش دنياه كلها إلى قيام الساعة لكان قليلا. لا تمتعون إلا قليلا. قل متاع الدنيا، يعني من أولها إلى آخرها قليل. نعم.
قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أراني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة.
الله أكبر. نعم.
إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع كما صنع.
يعني أنا معك لكن ما استطع. نعم.
ووجد فيه 20 ضربة، ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فكنا نقول: فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
نعم. هذا هو العهد. قال ابن كثير لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على هذا العهد. العهد ماذا؟ أن نقاتل ولا نولي الأدبار، ومنهم من ينتظر وما بدلتم لنا، أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. نعم. وفي هذا جواز الانغماس في العدو ولو غلب على الظن الهلكة، إذا كان هذا المنغمس منفصلا عن جيش وكان بإذن الإمام أو العلم بإذنه وقياس العمليات الانتحارية عليه قياس مع الفارق، لأن هذه العمليات إنما هي عمليات أفراد تنطلق من قبل أنفسها لا من جيش المسلمين، ولأنه قاتل لنفسه. وأما المنغمس مقتول بيد عدوه لا بنفسه، ولهذا قد ينجو وقد يحدث النكاية ويعود ولا يقتل ولو كان الغالب القتل. فجعل هذه المسألة هي مسألة انغماس، هذا فقه سقيم، لأن الفارق واضح وجلي، وهو الفرق بين من قتل بيده، من قتل نفسه، ومن قتل بيد عدوه. ده فرق جوهري جدا. حتى استدلالهم بقصة الغلام ليس أيضا فيه استدلال، لأن الغلام إنما قتله من؟ الملك، ولم يقتل نفسه، وهذا فارق جوهري. ولا نجد في الشريعة قط نصا واحدا في جواز قتل الإنسان نفسه ولو كان في الجهل في سبيل الله. نعم. ولهذا يدل على هذا حديث الصحيح في حديث عامر بن الأكوع لما ارتد سيفه عليه من غير اختياره منه فقتل، فقالوا حبط عمله، الصحابة قالوا حبط عمله، ما أنه ارتد السيف من غير اختياره، أراد أن يضرب واحدا من يهود فجاء السيف عليه، وبعد ذلك قالوا حبط عمله، والنبي نفى ذلك، قلب له الأجر مرتين، ليه؟ لأنه ما فعل ذلك اختيارا منه، مما يدل على أن المتقرع عند الصحابة أن من قتل نفسه ولو كان في الجهاد فإنه يدخل في الوعيد في من قتل نفسه. نعم. نعم. أي نعم. بضع وثمانون في الصحيح. الصحيحين بضع وثمانون. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن اللهث عن أبيه فمنهم من قضى نحبه قال الشاعر قضت نحبها من يثرب فاستمرت.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله من الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه قال فدخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد عليه ثوبان أخضران فقال هذا من الذين قضوا نحبهم.
نعم.
قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا.
ولهذا جاء في لفظ عن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية فلما خرجت دعاني فقال ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. طلحة ممن قضى نحبه. نعم يعني عهده يا إخوان. ممن قضى نحبه يعني عهده. ومنهم من ينتظر قال يوما. وقال الحسن هذا قول مجاهد وقال الحسن فمنهم من قضى نحبه يعني موت على صدق ولوفاء. ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك. ومنهم من لم يبدل تبديلا وكذا قال قتادة وابن زيد. نعم.
قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقف آثار الناس فسمعت وإيد الأرض ورائي فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة فجلست إلى الأرض قالت فمر سعد عليه درع قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان من أعظم الناس وأطولهم قالت فمر يرتجز وهو يقول لبثت قليلا يدرك الهيج حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة تسبغة له يعني المغفر تعني المغفر قال فقال عمر ويحك ما جاء بك ويحك ما جاء بك والله إنك إنك ما جاء بك.
المؤمن الأثر في ضعف الأثر في ضعف. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى المغرب كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى العشاء كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
نعم. فلكن لما نزلت هذه الآية صاروا يصلون في ساحات القتال صلاة الخوف. في هذه هذا الحديث له حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والمشهور في الصحيحين صلاة العصر صلاة الوسطى كما قال النبي ملأ الله وجوفهم وقلوبهم نارا كما شغلوا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. فإما أن يكون هذا وهم أو تكون قد تعددت القصة لأنها كانت أياما وهذا الأقرب. فأعطيكم فإذا أول مرة تسمعوها لعل في تفسير ابن كثير ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال. لماذا أرسل الله الريح على هؤلاء ولماذا جند الريح دون غيره حتى كفى الله من القتال؟ هذا سؤال. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد. ولكن الله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وكان الله ليعذبهم ومسافرون. يعني ده وجه كون النبي رحمة العالمين حتى منهم المشركون. وجه ذلك أنه لولا أن الله جعل وجوده رحمة لأهلكهم كما أهلك عادا. طيب مش دي الفائدة برضو، معناها فائدة عظيمة لكن مش دي الفائدة. شوف بقى، فسلط الله عليهم هواء فرق شمله كما كان سبب اجتماعهم من الهوى. يبقى هوى من أجل الهوى، هنقول بقى وفق الهوى الهوى. انتبهوا بقى، الهوى والهوى بقى هنا. قال فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعته. يا فاروق، هذا هو اللي احنا نقصده في التفسير. معناه جاي من بعيد، أنت لو تنظر إلى هذا المعنى موجود قبل ابن كثير، أنا ما أعلمه، أنا أول مرة أقرأ هذا. الموافقة بين الهوى والهوى، هذا معنى. هل هذا المعنى في حد ذاته خطأ؟ لا. هل هذا المعنى في حد ذاته لا تحتمله الآية؟ لا، مع أنه قد لا يكون فسر بهذا أحد قبل ابن كثير، تفسير ابن عباس، تفسير كذا، تفسير كذا، قتادة، مجاهد، قد لا نجد هذا. لكن هذا معنى في حد ذاته إيه؟ في حد ذاته صحيح. لماذا الهوى، لماذا الريح من بين جنود الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ نحن لا نقطع ولا نجزم أن هذا هو المراد، لكن نقطع بأن هذا المعنى يحتمله اللفظ من جهة الحكمة، من جهة الحكمة. فكما أن الهوى جمعهم فكذلك الهوى أهلكهم، فرق شملهم وفرق وشتت شملهم وقلع خيامهم. نعم. وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أبو سبيل الظفر والمغنم، ولا في الآخرة مما تحملوا من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة، وهمين بقتل واستئصال جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. ورد الله الذين كفروا من خير وكفروا من خير وكان الله عزيزا في نعم. نعم، لا يعني المراد أن الله عز وجل توعدهم بهذا لأنهم وإن لم يصلوا إلى مرادهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ماذا؟ يجزون ويأثمون إثم من وصل إلى مراده ولو لم يصلوا. ليه؟ لأن شوف القاعدة، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله، يدل على هذا. ها قول يا أحمد. لا، يدل على القاعدة قول النبي في حديث البكرة في الصحيحين. ها، إذا التقى المسلمون سيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل أصلا فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. نعم، معنى صحيح في نفسه. نعم.
الهوى هو الاستقامة
تشكل الفاظ، خد بالك يعني. نعم لا، قريب قريب يعني قريب، المعنى قريب يعني من جهة اللفظ وهو الهواء الذي يناسب الريح مع مشاكلة ماذا؟ الهواء. كما جمعهم الهوى فأهلكوا بالهوى، وإن كان الهوى في هذا غير الهوى في هذا بمعنى، لكن مشاكلة لفظية بينها مناسبة معنوية. نعم.
قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم. ولهذا أزواج النبي يدخلن في آل البيت بنص القرآن، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، أزواج النبي من آل بيته. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء حسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال: دخلت على وثيلة وعنده قوم فذكروا عليا رضي الله عنه فشتموه فشتمته معهم فقال ألا أخبر فشتمه معهم فقال ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين كل واحد آخذ بيده، فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق.
نعم. طبعا هذا لا يعارض أن أزواجه من أهل بيته، والجمع بين هذا وكون أزواج من أهل بيته، قال ابن كثير رحمه الله: هكذا وقع في هذه الرواية، وذكر رواية زيد بن أرقم، ذكر حديث بنحو ما تقدم فيه، فقلنا له: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، ويم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الظهر ثم يطلق فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيتي أصله وعصبته الذين حرمت عليهم الصدقة بعده. قال: هكذا وقع في هذه الرواية، والأولى أولى وفيها: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيت، هذه الأولى اللي عندي مسلم، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وكذا. قال ابن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية اللي هي لما قال: المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر المتلقة. قال: والأولى أولى والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح. يعني الجمع بين الروتين: ليس الأزواج آل بيتي فقط، وإنما كذلك هم هؤلاء، وهذا الاحتمال الأرجح جمعا بينه وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظرا، والله أعلم. ثم الذي لا يشك فيه أو لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله واذكرنا واتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي عملنا بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من كتاب وسنة. قال وقتدى غير واحد واذكرنا هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة. نعيدها تاني دي. وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة، أولاهن وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص عليك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العالية، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كما في الحديث وأهل بيتي أحق. وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال هو مسجدي هذا، فهذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزل في مسجد قباء كما ورد في الحديث الأخر، ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم اللي هو مسجد قباء فمسجد رسول الله أولى بتسميته بذلك والله أعلم. وبهذا وهذا الوجه طيب وجمعه طيب، فأزواجه من آل بيته ومن جللهم النبي بالكساء، بالكساء هذا من آل إيه؟ بيته. قال ابن كثير رحمه الله وقد اختلف في تفضيلها على عائشة علي خديج على ثلاثة أقوال، ثالثها الوقف. وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية عنهما فقال اختصت كل واحد منهما بخاصية، فخديجة كانت تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة البذل ما ليس لغيرها. وعائشة تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من النفقة من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه. نعم.
قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات.
نعم 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 نعم. نعم يقول في الحاشية لفظة فشتمه معهم غير موجودة في مسند أحمد، والأقرب أنها غلط خاصة أن سياق الحديث ينفي أن يقع وثيلة في علي رضي الله عنه، إذ كيف يشتمه ثم يذكر فضله سمينا محمد بن مصعب كثير الغلط. نعم نعم الله أعلم الأوضاع يعني. نعم لكن هذا الذي قاله متجه وقوي. نعم نعم.
قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
نعم صليا جماعة؟ لا صليا كل واحد على حدة، أما الجماعة فالمشروع من جهة الاتفاق عليها أن ذلك لا يكون إلا في رمضان والمعروف بصلاة التراويح، أما في غير رمضان فلا يشرع اتفاق على الجماعة، لكن لو وقع من غير اتفاق لا بأس. قد صلى النبي وبعض أصحابه، ائتم به بعض أصحابه في بعض الليل كابن عباس كما في الصحيحين وكحذيفة وابن مسعود. نعم.
قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون قال كنت أدع الصف الأول هيبة لعمر وكنت في الصف الثاني يوم أصيب، فجاء فقال الصلاة عباد الله استووا.
يعني عمرو بن ميمون يقول كنت أدع الصف الأول هيبة لعمر، يا الله. نعم.
قال فجاء فقال الصلاة عباد الله استووا، قال فصلى بنا فطعنه أبو لؤلؤة طعنتين أو ثلاثة، قال وعلى عمر ثوب أصفر، قال فجعله على صدره ثم أهوى وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، فقتل وطعن 12 أو 13، فقال ومال الناس عليه فاتكأ على خنجره فقتل نفسه.
سبحان الله. نعم.
قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل يقول في الحاشية الرومي الدار غلام غير بن شعبة كان نجارا نقاشا حدادا، يقول هنا في طعنتين أو ثلاثا، قال في البداية والنهاية فضربوا 3 ضربات وقيل 6 ضربات يحدون تحت سرته، وفي البداية والنهاية أن أبا لؤلؤة ضرب 13 رجلا مات منهم 6. نعم. فقال عمر سمع وهو يقول وكان أمر قدر مقدور، يقول في الحاشية وهذه الرواية في بيان قوة إيمان عمر بالقضاء والقدر. نعم. يقول ايه يسأل عن هذا، لانه قد يكون هو يفوت نوع خشوع هبة لعمر، لان عمر كان يهتم بالصفوف فربما كان يشتد عتابه لبعض مثلا من يتقدم من يتأخر، الله اعلم يعني من مراد بالهيبة وليمة، وإلا فالاصل ان الانسان يتقدم من الصف الاول ويرجو فضيلته، لكن اعلم انه احرص عمرو ميمون أحرص مني ومنك على الصف الأول، فإن صح أنه كان يترك هيبة فشيء ربما كان يفوت عليه ما هو أعلى من ذلك، فالله أعلم. أنا لو أنا هشام لا أترك الصف الأول، وعمرو ميمون خير منا فيما نحسب الله حسيبه أضعافا مضاعفة لا أعلمها إلا الله، فمثل هذا إن صح هذا فهو محمول على معنى يكون خاصا، ولكن لا يعمم، يعني مات واحد يتنطع ويقول مثلا أنا أهاب الإمام ومثلا أصلي وراء الفوزان أهاب وأرجع عن الصف الأول، الله أعلم لما يقع هذا، يعني لما وقع منه هذا، يعني محل الهيبة ما هي. نعم. أي إمامة هو فين الإمامة عندك الإمامة الهيبة من الإمامة؟ من دي مسألة أخرى، قد يكون واحد ضعيف يهاب الإمامة، لأنه إذا دخل الإمامة ما يحسن يقرأ الفاتحة، ضعيف جدا يهاب عنده هيبة في قلبه بحيث لو قرأ أي شيء اختلط عليه فيقول قدمه غير. نعم.
قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال إسحاق بن منصور قال
يعني هذه شهادات خاصة كما ورد أن بعض النساء لما تقدم إليهن النبي صلى الله عليه وسلم ما للزواج ما وفقن، ليس تركا لهذه الفضيلة أو عندهن شيء في، لكن كنا يخشينا ألا يقومن بحق رسول الله كما ورد عن أمهان إن صح ذلك. فهذه معاني خاصة قد تقع في نفس الإنسان لا تعمم، لكن نأخذ المعنى العام من هذه. المعنى العام أن السلف أحرص منا على الخير، وأن مثل هذه الفضل لا تفوته، لكن قد يكون هناك معنى يقتضي أن الفاضل في حد ذاته يكون مفضولا في حقي، والمفضول قد يكون فاضلا في حقي. نعم. الله أعلم إذا عرفنا يعني العلة ما هي. نعم.
قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو رجاء عن محمد بن مالك عن البراء بن عازب تحيتهم يوم يلقونه سلام قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه.
نعم. وقد ذكر الجوزي في المرجع إلها يلقون قولين، أحدهم أن ترجع إلى الله يوم يلقون سلام، والثاني أن ترجع إلى ملك الموت. وقال ابن جرير في عن آية تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام، وأخرج بسند عن قتادة من طريق سعيد قال تحية الجنة السلام، وهذا الأقرب تحيتهم يوم القيامة سلام، يدل عليه قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن
ولأن الآية في معرض المنة والفضل تحيتهم يوم القيامة سلام، وهذه لا تكون يعني في ملك الموت، وإن كان فيها نوع أيضا يعني بشرى أو اطمئنان، لكن إذا كانت الآية لأخرى ذكرت أن من فضائلهم أنهم يلقون من الله عز وجل تحية وسلاما في هذا الموضع سلام قولا من رب رحيم، فإن حملها على هذا أولى. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال ابن عباس قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح.
نعم. حتى يكون النكاح اللي هو الجماع والبناء وكذا، ولا حتى يكون النكاح يعني العقد، يعني العقد. فإذا لم يعقد الإنسان على المرأة فلا يصح طلاق، فمن طلق امرأة قبل العقد عليها لم يصادف الطلاق محل. نعم. طيب لو علق قال إن تزوجتك فأنت طالق، لو قال لها أنت طالق خلاص هذا لا تصادف محل، لكن لو قال إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها هذا أيضا على قول جمال العلم الصحيح أنه لا يعتد به. نعم.
قال حدثنا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
نعم. يقول فقال سعيد إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها. جعل التي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها. قال وقد اختلف العلماء في المتعة الولادة في سورة الأحزاب لمن هذه المتعة، فقال أكثرون هي لمن لم يسمى لها مهرا لقوله تعالى في سورة البقرة أو تفريض لهن فريضة، وهل هي مستحبة أو واجبة. للعلماء فيها قولان الآية هذه تمتعوهن وسرحون سراحا جميلا، قال وقد اختلف العلماء في المتعة الواردة، فقال الأكثرون هي لمن لم يسمى لها مهرا لا تساوي اللي في سورة البقرة. سورة البقرة قسمت غير المدخول بها إلى قسمين، غير المدخول بها قسمت إلى قسمين في سورة البقرة، القسم الأول من سمي لها وفرض لها فرض، والثانية من لم يفرض له. أما من فرض لها فرض فلها نصف ما فرض إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، وأما التي لم يفرض لها فإنها لا يقال لها نصف مهر المثل، لا، وإنما يجعل لها متعة. قال تعالى ولم تفرضوا لهن لا تجعل لكم تفرضوا النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المتيع قدره متاعا بالمعروف. هذه التي لم يسمى لها مهر وطلقت قبل الدخول. طيب، ولهذا قال وهل هي مستحبة أو واجبة؟ للعلماء فيها قولان، أحدهم أنها واجبة للمطلقة التي لم يسمى لها مهر إذا طلق قبل دخوله، وعلى هذا فالآية محكمة. وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة بهذه الآية، ثم نسخ بقوله فنصف ما فرضتم، والذي يظهر لأنه حتى على القول الثاني في آية البقرة تنسخ المتعة، بل هي مبينة لها أو مخصصة لعمومها. انتبهوا، التي لم يسمى لها مهر وكان ذلك قبل الدخول فلها المتعة، وهذه المتعة واجبة. وأما إذا سمي لها مهر فلها نصف ما سمي وما فرض، هذه متعة فرغنا منها وهي متعة واجبة لأن الله أمر بها، ولا قرينة تخرج هذا الأمر عن وجوب الاستحباب، ولا أنها مقابل ما من فرض لها وهو واجب، من فرض لها وسمي هذا واجب. طيب، نأتي للمدخول بها، فهي على حالتين، من سمي لها ومن لم يسمى لها. من سمي لها وطلقت تأخذ مهرها كاملا، من لم يسمى لها لها مهر المثل. طيب، هذه الثانية ولا يقال متعة، يقال لها مهر المثل. بقي عندنا حالة ثالثة وهي المتعة الموجودة في قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا بقى لم يحدد المدخول وغير المدخول، العموم وللمطلقات متاع بالمعروف. هل يا ترى المطلقات المعروف تعود على الأولى ولا هي لسائر المطلقات وتكون المتعة هنا بعيدة عن مهر، بعيدة عن، إنما هذه متعة عبارة عن شيء يعطيه الزوج على حسب يساره وعساره إرضاء وجبرا لخاطر المرأة، هذا هو. هذه المتعة تكون لسائر المطلقات المدخول بهن، أما غير مدخول بهن فقد سبق، فكل امرأة دخل بها فلها متعة بجوار حقها الواجب. لكن هل هذه المتعة واجبة أو مستحبة؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالوجوب للظاهر، منهم من قال للاستحباب لأن هذا خارج الحق الواجب، فيكون الاستحباب لأنه جبر للخاطر وحتى لا يكسر خاطرها، فهما قولان لأهل العلم. نعم
شيخنا، إذا كانت المحكمة
هذا كلام كثير في الموضع، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين البقر. أما قول عز وجل هنا فما لكم عليهم عدة تعتدونها فمتعوهن ومتعوهن صراحا جميلا، اللي هو المطلقة من قبل أن تمس، ولم يفرض لها فرضية فهذه لها المتعة. فهذه الآية تساوي آية البقرة في غير مدخول بها التي لم يفرض ماذا؟ التي لم يفرض لها. نعم
شيخنا، إذا كانت المحكمة
ولذا قالوا هنا قلت عن قضية قال قلت سعيد بن مسيب إن الحسن وأبا العالية جعلنا المطلقة التي يدخل بها المتاع، ولكن لم يدخل بها المتاع، يعني العموم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فقال سعيد إنما كان لها في أول كان لها في سورة الأحزاب للمتعة، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي جعل التي فرض لها نصف صداق ولا متعة له، يبقى المتعة لمين؟ للتي لم يسمى لها. نعم
شيخنا، إذا كانت المحكمة تلزم الزوج بالمتعة على الخلاف الموجود فهل قولها يرفع الخلاف؟
نلتزم به. نعم،
حتى وإن كان الشخص نفسه يعتقد الاستحباب.
لا نمس احنا في اعتقاد الشخص، احنا في حكم القاضي، فطالما هو قول له حظ من النظر ومن أقوال العلماء كما سبق معنا أن قضايا الاجتهاد لا تنقض في حكم القاضي. كونك بقى تعتقد أو تعتقد تعتقد أنت لو أنت هتفتي لو أنت ستعمل أنت بهذا الأمر تفتي به الناس، إنما في حكم القاضي عليك به ينفذ. نعم. استحباب إيه؟ من تقول ايه من اول الكلام؟ في غير المدخول بها يعني، في غير المدخول بها ايه؟ ما يصح لان الاحسان هنا ليس معناه اداء ما لا يجب عليك، ما هو بكل موضع الاحسان يكون فيه انه في من ياتي بالشيء الذي ليس واجبا عليه، ما كل موضع لهذا. نعم.
قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك.
إنما الإحسان هنا يناسب ماذا يعني؟ يناسب ما يأتي في موضع العفو والصفح والتساهل في الحقوق. هنا قال سبحانه وتعالى فنصف من فرضتم ليعفونا ويعفو الذي بيده، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، بعد قول الله حقا على المحسنين، حقا تبين أن هذا حق واجب وليس بموجب إحسان. نعم.
قوله تعالى
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن شئت أحسنت إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو
مطلقة. المفوضة يعني اللي لم يسمى لها مهر. نعم.
أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره عن من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصص على المشهور على المشهور المنصور، والله أعلم.
نعم، وهذا الأقرب وأقصد، والأقرب الاستحباب وليس الوجوب. الاستحباب وليس الوجوب، إنما الوجوب في غير المدخول بها ولم يسمى لها مهر. نعم. نعم، يعني الشنقيطي رد الاستدلال بحق على المحسنين على عدم الوجوب، لأنه ماذا؟ فهو حق على المحسنين وحق على المتقين، وليس لأحد أن يقول لست متقيا. نعم.
قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك.
خلينا نقف هنا عشان معنا نكتفي به، إن شاء الله نذكر إخواننا بمحاضرة اليوم أو لقاء العلم اليوم أو الأمسية اليوم الساعة 9:30 فيما يتعلق بالشهادة، بشهادة يعقوب. وطبعا المقصود يعني ليس بس شهادة يعقوب، هذه سهلة يعني ما مسألة الشهادة، لكن الحقيقة هذه الأمسية ستكون مراجعة للمنهج كاملا بتدعيمي بكلام السلف الصالح، فهو مراجعة لجميع قضايا المنهج غالبا وتقريبا، ولهذا يعني قد نجعلها على جزئين، لجزء الليلة وجزء الليلة القادمة، فاحرصوا على سماعها. مسألة يعني أهم وأعم من مسألة الرد على العقوب فقط، هذه سهلة، هذه سهلة، فاحرصوا بارك الله فيكم. هذا لقاء علمي مهم جدا جدا في قضايا مهمة، الطائفة الممتنعة والدار وأحكام الإمامة، ويعني قضايا الحقيقة مهمة جدا جدا، أردنا نحن نستغل هذه المسألة في تذكير الناس بمنهج السلف الصالح ومراجعة المنهج مع من كان عالما، ومن لم يكن عالما فهو إبلاغه المنهج. ستجدون مسائل ونقولات مهمة جدا في قضايا المنهج، فاحرصوا بارك الله فيكم عليها، وانشروا هذه حتى اسمعها أكبر قدر يعني من الإخوة. ولهذا احنا أردنا أن تكون بثا مباشرا، بحيث يكون يعني السماع يعني الحي يكون أشوق من السماع المسجل، ولكن إن شاء الله احنا سنسجلها وتنزل بإذن الله مقاطع منفصلة، لأنها ملفات، يعني سيكون ملف، ملف جهاد، ملف إمامة، ملف وهكذا ملفات، وقدر المستطاع مدعمة بأدلة. وإلا أنتوا عارفين أن كل ملف من هذه الملفات مشروح فيه كتب، لكن هذه احنا أردنا أن تصل إلى يعني الناس بسهولة، فاحرصوا بارك الله فيكم عليها، ونسأل الله أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.